صباح الخير، معاكم مارلين تدرس وحلقة جديدة من القاهرة في المنفى. ضيفي اليوم هو الدكتور كمال مغيث التربوي والباحث المتفرغ في المركز القومي للبحوث، وهذه هي الحلقة الثانية معه من 3 حلقات. الأولى كانت عن أوضاع التعليم في مصر الآن، وهذه الثانية والتي سنتحدث فيها عن مصر والنيل من منظور تاريخي ومنظور هوية ومنظور ثقافي، والحلقة الثالثة بإذن الله ستكون عن مصر المعاصرة والحديثة. أهلا بك مرة تانية دكتور كمال.
أهلا بك دكتورة مارلين، وأهلا بضيوفك كلهم. ويعني بمناسبة النوستالجيا، النوستالجيا وقت جميل قضيناه مع بعض في أكثر من مؤسسة في مصر، وانت عارفة ان انا بحبك من ساعتها يعني.
صحيح. انت قلت لي انه الحوار النهاردة هيبقى في جزء نوستالجيا، ولكنها نوستالجيا علمية. ماذا تقصد بالنوستالجيا علمية؟
أقصد بالنوستالجيا العلمية إنه يعني أنا نشأت طفل في مدينة صغيرة أقرب إلى أن تكون قرية. كان عندنا غيط، وقدام الغيط ترعة، وأنا فتحت عيني على المناظر دي، فلاح اللي رايح وسايق الجاموسة والبقرة بتاعته، وطريقة تعاملهم مع أبويا، مع أمي، مع ستي، مع الناس، الغيط اللي بنروحه، الترعة اللي كانت أحياناً تقل المية فيها بحيث تسمح لي وأنا عندي 3 4 سنين بس إن أنا أنزل فيها وأقعد أجري ورا السمك. يعني هذا الجو الجميل، والفلاحين وعلاقاتهم ببعض، والزراعة وتقاليدها وقيمها، كل دي استقرت كنوستالجيا. بس لما كبرت وقلت ما ينفعش الواحد يتوقف عند إنها نوستالجيا، وإنما يحاول أن يبحث عن أصول العادات وأصول التقاليد وأصول السلوك، ويرده إلى تاريخنا وإلى جغرافيتنا وإلى حياتنا كلها، بحيث تبقى نوستالجيا ثقافية وعلمية في نفس الوقت.
احكي لنا شوية عن بداية تجمع الناس حول النيل.
العصر المطير ده ساد العالم كله في الجيولوجيا بندرسه، يعني من حوالي 40,000 سنة. كانت الصحراء الإفريقية وصحراء الجزيرة العربية أكبر صحراوات العالم، كانت عبارة عن غابات ومستنقعات وأحراش وحيوانات، وهذه المواد العضوية اللي انتمرت في بطن الأرض هي دلوقتي البترول اللي في السعودية واللي في اليمن واللي في الجزائر، هو ده البترول. فكان عصر مطير، وبطبيعة الحال الناس في العصر المطير مش لازم تدور على مكان تلجأ إليه، إنما طول ما هي ماشية بتلاقي حيوانات تصطادها، وبتلاقي كهوف تستخبى فيها، وبتلاقي ثمار تجمعها وتلتقطها حسب المصطلحات التاريخية، مرحلة الجمع والالتقاط. وعلشان كده إحنا عندنا في كهوف العوينات في مصر أثار ورسومات وبحيرات، وناس بتجري وراء زراف وأفيال وغزال وبتسبح في بحيرات منذ حوالي 15,000 سنة. ودي الكهوف اللي بينسب باكتشافها لأحمد حسنين باشا، مربي الملك فاروق، واللي اتعمل عنه كتاب، وكان له صديقة إنجليزية وراحت معاه المكان ده، عملت كتاب واتعمل عنه رواية دلوقتي جميلة في مصر اسمها همس العقرب للسفير محمد توفيق. هو كان رحالة وكان دون جوان، وكان رجل محب للحياة، فراح اكتشف الحاجات دي ووثقها. ده المقصود بالعصر المطير اللي استمر لغاية حوالي من 8,000 سنة قبل الميلاد. استمر هذا العصر المطير وفجأة توقف، الصحاري جفت، الحيوانات ماتت، إما هجرت إلى أماكن الغابات الجديدة. في نفس الوقت اللي كان فيه عندنا بشر كتير بقى عايشين في هذه الصحراء، طيب يعملوا إيه البشر دول؟ راحوا ينزلوا من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية نحو المنخفض اللي بيجري فيه نهر هو نهر النيل، ودي كانت أول سمة ثقافية لهؤلاء السكان اللي راحوا حوالين هذا النهر، إن هم ليسوا أبناء توتم، وليسوا أبناء عقيدة محددة، وليسوا أبناء جد واحد معروف بيفخروا به، وإنما هم مجرد بشر. بشر بيتجولوا، اتجمعهم حوالين محورين أساسيين. المحور الرأسي اللي هو المحور النيلي اللي جايب من البحر المتوسط لغاية وسط إفريقيا. الناس بتتجول وبترمي صوف عبارة عن قطعة خشب خفيفة تعوم في المياه وتتحرك بهذا الشكل. ده المحور الأول. المحور الثاني اللي هو المحور المتوسطي اللي جايب ناس من العراق ومن وسط آسيا ومن الشام أو من لغاية المغرب والجزائر، بيريحين جايين حوالين هؤلاء الناس اتجمعوا، وبالتالي زي ما قلت أول سمة بتجمعهم أنهم ليسوا أبناء توتم، وليسوا أبناء قبيلة، وليسوا أبناء جد أسطوري، وإنما مجرد بشر جايين من كل مكان في الدنيا، ودي كانت أول سمة بتجمع هؤلاء المصريين.
هل مصر هبة النيل كما يقول هيرودوت؟
يعني أنا بستغرب للمسجلة، واسمحي لي أقول إنها مسجلة سخيفة يعني. يعني ما هو إذا أنت ما كنتيش ابن الراجل ده والست دي، هل كنت هتبقي مارلين تدرس؟ يعني ما أنا مش شايف إنه فيه مبرر إننا نناقش الموضوع بهذا الشكل. طبعًا اللي بينحازوا للبشر على حساب الجغرافيا يقول لك لا، ما فيش كلام فارغ من ده. يعني ايه؟ طب ما هو النيل بيعدي على 9 دول، ومع هذا ما عملتش الحضاره اللي في مصر. البشر في مصر هبه المصريين. واللي منحازين للنيل بيقول لا، هو النيل عمل. انا مش عايز ادخل في المساجله دي، يعني واقول ان مصر هبه النيل وهبه المصريين في نفس الوقت. وده يعني النيل فرض على الناس الكتار اللي ساكنين في المكان ده مجموعة من القيم هتكلم عنها هي اللي خلقت هذه الحضارة، وبالتالي ما فيش مبرر انك تقولي لو نتخيل النهر مش موجود فتبقى زي صحراء الربع الخالي مثلا في الجزيرة العربية. طب يعني ايه الموضوع هيبقى ازاي؟
كانت هتبقى ازاي؟ إذن فما هو تأثير تجمع الناس حوالين النيل على
هو ده بقى الموضوع، ده موضوع أنا أحب أقول فيه كتير. أول حاجة إن النيل فرض قواعده وشروطه على الناس. يعني خليني أقول إن النيل هو الأقوى، يعني هنتصور كده إن النيل هو الأقوى، هو اللي بيجي وهو اللي بيغطي الأرض وهو الناس بتجري عليه، وبالتالي من حقه هو يفرض شروطه. فكانت أول هذه الشروط إنه هو مش هيختار يقول أنا هاخد البيض الشقر اللي زي مارلين وأسيب القمحويين اللي زي كمال مثلا، ولا الناس اللي شعرها أكرت وشفايفهم غليظة وشكلهم من النوبة أو من السودان، ولا هاخد الناس اللي جاي من البحر المتوسط. أنا هتعامل مع الناس دول كلهم على قدم المساواة. دي أول حاجة. تاني حاجة إنه النيل فرض على الناس التعاون والتكافل واحترام بعضهم بعضا. ليه؟ لأنه النيل بيجي فلازم تسدي. إحنا كنا بنتابع ري اسمه ري الحياض. الأراضي كلها متقسمة لمربعات وبينها قنوات عريضة مفتوحة على الحوض وبعد كده تكمل. فطبعاً إحنا مصر في الجنوب أعلى من الدلتا، علشان كده إحنا مسميينه الصعيد، لأن كل ما اتجهت جنوباً كل ما تبقي تصعدي في الأرض، وبنسميها مصر العليا اللي هي أعلى جغرافياً، ومصر السفلى اللي هي أوطى جغرافياً. فانت حتتخيلي كده، معلش انا قدامي اللوح بكتب فيه احيانا ابين كده، فانت حتتخيلي مصر عامله كده، واضح؟
ايوه
اهو مصر عامله كده، فالنيل هيجي، فدول هيسدوا الميه عشان الميه تغرق الارض كلها اللي ممكن توصل لها من الهضبه الغربيه للهضبه الشرقيه، تتغطى الارض. طيب بعد كده خلاص النيل غطى الارض والناس انبسطت وقعد الاسبوعين ثلاثه اللي عايزينه يقعد، لو قعد اكتر من كده هيبقى مش صالح للزراعه، ولو كنت زرعت فيه نباتات تبقى هتتخلق وهتموت. فيبقى المنطق انك تعملي ايه؟ انك تسيبي الحاجز ده، خلاص يلا الميه تنطلق، فتيجي تروح اللي بعديها. يعني هنتخيل عند اسوان بيقفلوا شربهم، يسيبوا لغايه هنا شربوا، يسيبوا السوهاج شربوا، يسيبوا الاسيوط شربوا، يسيبوا لغايه ما يوصل للدلتا. يعني كلنا متكاتفين متعاضدين، وده كمان يخلي حاجه يا مارلين، اسمحي لي اقول لك يا مارلين من غير القاب، يعني احنا في مصر ما عرفناش العمله الا لما جت مع اليونانيين، في اول عمله مكتوب عليها عمله مصريه وعليها صوره ملك فرعوني في الاسره الثلاثين، اخر اسره فرعونيه. وعايز في مره ارجوك يعني اعملي معايا حوار حوالين التاريخ الفرعوني بس والاثار الفرعونيه وقيم التاريخ الفرعوني. فارجع لفكره انه ما كانش عندنا عمله، الناس كانت عايشه بالتبادل. التبادل ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن يكون ابوكي تاجر الماس وتاجر ذهب، ولكن ما يقدرش يستغنى عن تاجر العدس وتاجر السبس وتاجر العسل الاسود وتاجر القمح. فده كمان كانت قيمه، يعني العمله ساهمت فيها. العمله هي بدايه الامبرياليه والطبقيه والناس تنفصل عن بعض بهذا الشكل، لكن خلينا اقول انه ده جزء من النيل. فكره يا مارلين انه حكايه المثل اللي انت عارفه طبعا دلوقتي للاسف الشديد مع الزحمه ومع تلوث النيل ما بقاش حقيقي، بس فاكره انت المثل بتاع زمان ما حدش بيبات جعان؟
ايوه طبعا
لانه ببساطه لو طبعا انا كنت عايز اقول حاجه في اول الحلقه، انا بتكلم عن النيل يعني بتكلم عن النمط الزراعي بشكل اساسي، يعني بتكلم عن مصر من 100 سنه قبل بقى الدش والكمبيوتر والهيصه اللي حصلت دي. فحكايه انه ما حدش بيبات جعان، لانه ببساطه شديده لو انت في الفلاحين تقدري تمشي اخر النهار وتلاقي شجرة جميز وتطلعي شجرة الجميز وتاكلي وتشبعي، وتلاقي شجرة توت وتاكلي وتشبعي، وفي نفس الوقت تنزلي تصطادي سمك. يعني أنا شفت بنفسي، أنت مش فلاحة، أنا شفت المناظر دي جميلة والله يا مارلين. فلاح ماشي كده ومعدي وراح باصص بعينيه كده، لقى الترعة يا دوبك هي شبرين مية لكن في سمكتين حلوين عمالين يروحوا، يروح نازل قلع الشبشب بتاعه ونازل ويصطادهم بإيده، يرمي كده لغاية ما يزنقهم بين حجرين ويروح ماسكهم بإيده أو بالجلابية. فحكاية إنه ما حدش بيبقى جعان كانت حقيقة بسبب وجود النيل. وأنا أخلص حكاية الأسماك دي، للحظ الحلو كمان إن أسماك النيل أنا اصطدت في البحر الأحمر، وأعرف إنك ممكن يعني تنزلي رجليكي وأنت قاعدة كده والدنيا حر وتقعدي على طبلية المركب وتنزلي رجليكي فما تلاقيهاش، لانه قرش جبار عدى وعجبته فراح شقيطها بقه وماشي. النيل لا، النيل اسماكه ما فيهاش انياب، ما فيش حاجه اسمها سمكه سامه في النيل، وانما هي مجرد حراشيب في البق كده تسمح له بانه ياكل سمكه تانية او يقطع الحشيش والبوص والقش اللي ممكن يلاقيه في النيل. ارجع لاخلاق المصريين، يعني انا هحاول ايه في اخلاق ده كان جزء في اخلاق المصريين. فكره انه النيل نظم حياه تاريخ المصريين، هو بيجي كل سنه فالناس بقت تستناه كل سنه وتحسب هيجي امتى، لا اتاخر يومين اتاخر 3 ايام، لا يبقى هنستنى شويه. وبعدين الناس بتزرع فلازم تبقي عارفه، وبالتجربه والخطأ بقى والزمن الطويل تعرف ان القمح محتاج كام ريه وكل كام يوم، والبرسيم محتاج كم رية وكل كم يوم، وبدأ يتعمل التاريخ. ومن قبل التاريخ بتاريخ، احنا السنة دي سنة 6662 فرعوني. احنا قبط مختلف لان حسبنا القبط من 284 ميلادية من عصر الشهداء وديقلديانوس، والهجري احنا 1440 من هجرة الرسول. انما احنا فرعوني سنة 6662. 6662، لاحظ المصريين القدماء ان النجم ده الشعرة اليمنية كان هنا السنة اللي فاتت، الحق سجل، وراحوا مسجلين انه النجم ده كل 365 يوم هيجي في نفس المكان ده، وراحوا مقسمين السنة 12 يوم في 30. بعد شوية لقوا لا ده في 5 أيام، قالوا خلاص نسميهم، نعملهم شهر صغير اسمه شهر النسيء. أيام البطالمة لقوا إن فيه ربع يوم كمان، فبقت السنة الكبيسة والسنة البسيطة. عايز أقول لك بقى، شوفي وأنا بقول لك، إحنا 6662 كتبنا أول تاريخ في مصر، وربما ما كانش في سيريال، لكن اللي هتلاقيه مكتوب إنه السنة التاسعة لحكم رمسيس الثاني، السنة العاشرة لحكم رمسيس الثاني، السنة الأولى لحكم الملك تحتمس، السنة الخامسة من حكم حتشبسوت. ده اللي موجود يعني. بقى حاجة كده على جنب، الراجل راح لسيدنا عمر بن الخطاب لما بقت الدولة الإسلامية بتمتد من باكستان لغاية المغرب، وقال له الراجل خد مني فلوس وقال لي هيرجعها لي في شهر رجب. فسيدنا عمر سأله قال له أنهي رجب؟ رجب اللي فات ولا رجب اللي احنا فيه ولا رجب اللي جاي؟ العرب كان عندهم السيريال بس ما عندهمش حاجة اسمها سنة، فمضطرين نقول يعني تقريبا مارليني اتولدت بعد فلان ما مات بسنتين، ده بعد الحرب كذا، ده بعد الغزو الكعبة بكذا وخلاص. فلما بيسأل كده الله طب وهنعمل ايه بقى في الفلوس اللي جاية والدول اللي فتحناها وبتاع، فراح مجمع مجموعة من الصحابة قالوا طب ما تيجوا نبدأ نعمل تاريخ. فحد قال نعمل تاريخ الإسكندر الأكبر، قالوا لا بس ده طويل وبعيد قوي. طب نعمل تاريخ المسيح، لا بس احنا برضو ما احناش مسيحيين يعني، ويمكن يكون حرام ناخد تاريخ المسيح، خلاص اعمل تاريخ الرسول. فناس اختلفت، قالوا ميلاد الرسول ووفاة الرسول وهجرة الرسول، فعمر قال هجرة الرسول، وبدأ التاريخ من هجرة الرسول. خليني أرجع تاني لنهر النيل اللي صاغ حياة المصريين، هذه الصياغة الجميلة. كان طبعا نهر النيل قدم بقى المصري كل حاجة متخيلاها، يعني أولا سمح بأنه يكون هو وسيلة المواصلات الكبرى والرئيسية، واللي تنقل السلع والحبوب والفخار من الصعيد توديه بحر. ولفضل ربنا علينا أنه كان تيار النيل ماشي زي ما قلنا كده من العالي للواطي لغاية مصر السفلى، فتيجي الرياح التجارية الموسمية الشمالية هي اللي ترجع عبر الشراع بقى السفن مرة تانية، بعد الناس ما تكون جابت سلع الشمال وتجرت وترجع تاني للصعيد بهذا الشكل. النهر النيل عمل كده، نهر النيل هو اللي ساهم في انه تقدري تنقلي بسهولة في مواسم الفيضان الأحجار والسلع من البر الغربي للبر الشرقي. نهر النيل عمل ساهم في العقيدة الفرعونية لأنه هو ماشي بالطول من الشمال للجنوب، فمعنى كده إنك لو وقفتي في وسط نهر النيل وظهرك للسودان ووشك للبحر المتوسط، لو بصيتي يمين عدل تبقي في الشرق، لو بصيتي شمال عدل تبقي في الغرب. والعقيدة المصرية القديمة قايمة على إن الحياة شروق وغروب، وإننا بنتولد في الشروق وبنموت في الغروب، وتصاغت العقيدة وتصاغت الحياة على أساس أن هذه شروق وغروب، وإنه الإنسان بيموت في الشروق ولازم تبقى فيه مراكب شمس بمناسبة مراكب خوفو اللي نقلوها المتحف الكبير من حوالي أسبوع، وإن تتعمل مراكب سواء مراكب رمزية صغيرة أو مراكب حقيقية تكوني كنت تستخدميها علشان في العالم الآخر تعبري بها نهر النيل إلى الخلود وإلى جوار أوزوريس وجوار الآلهة نهر النيل كان أبرز نباتين فيه في الجنوب هو زهرة اللوتس، وأبرز نبات في الشمال كان نبات البردي، وده كان شعار مملكة الجنوب وده شعار مملكة الشمال. وبعد الملك مينا العظيم ما وحد القطرين 3200 قبل الميلاد، كان لازم ولازم وحتما تتعانق النباتين اللوتس والبردي على أي كرسي ملكي، والملك كمان يبقى واحد من ألقابه أنه ابن النباتين البردي واللوتس. يعني مش نوستالجيا، مش بطالة يعني.
احكي لنا شوية على آلهة النيل.
النيل احنا خلاص يعني احنا تجاوزنا انا وانت فكره مصر هبه النيل والنيل هو السبب، ولكن كان بطبيعه الحال لازم المصريين يعبدوا النيل. وعلى فكره ميه النيل مش مجرد ميه للشرب، ميه النيل مقدسه. وانت عارفه واحنا صغيرين لو لقمه جت تحت رجلك كده تحس انك بترتعش، ولو حد شافك مش مهتمه ممكن يقول لك كلمه بايخه.
أيوه.
والناس تاخدها وتبوسها وتحطها في مكان
أيوه
امن يعني.
صحيح صحيح.
الميه كانت كده، ميه النيل كانوا المصريين بيتعاملوا معاها بهذا الشكل، تشربيها، تستحمي بيها، تتوضي بيها، تسقي بيها النباتات، لكن ما تحتقرهاش. وعلشان كده كان طقس التطهر بميه النيل واحد من أهم طقوس تجهيز الميت، ومعروف طبعاً. أنت لما تشوف الصور أرجو أن يا ريت يبقى عندك وقت تجيب شوية صور وتلاقي الميت واقف كده وكاهن الناحية دي وكاهن الناحية دي وبيرش عليه مية عشان تتقابل فوق جسمه في هذا التطهر. النيل المصريين عملوا له إله خاص، الإله هابي، اللي بعضهم بيقول إن هابي بالإنجليزي جاية منه، أو بعضهم بيقول إن حبى علي أو حبى إنه ده جاية من النيل. وتصوروه في صورة بشر ومكتنز اللحوم من الثراء والغذاء يعني، وشايل على إيديه أو على، ولما يقعد كده نباتات وحشائش وأسماك وطيور وهكذا. فعملوا الإله حبي وعبدوا الإله حبي. وبمناسبة العبادة عايز أقول إنه فكرة عروس النيل فكرة مش حقيقية، فكرة رمزية. ربما بيلقوا المصريين معرفوش فكرة القربان البشري، دي بيئة زراعية يعني، تعرف انها لما تقدم لك قربان تقدم قرص وفطير وكحك، وتقدم زهور وتقدم عطور، وتقدم لحمه تتاكل يعني، مائده القرابين فيها فخده. انا افتكر وانا صغير اما كنت اروح عند اخواتي ولا حاجه، طب اخد هديه ايه؟ خلاص نعدي ناخد لهم، اخد لهم فخده بتلو يعني، دي انا شايف ان دي هديه انسب يعني. وهناخد ورد وهناخد جاتو ولا تورته، يقعد يقول لك اللي عامله دايت والسكر، لا ده مناسب يعني. وعشان كده ارجع تاني لفكره انه احنا ما عرفناش القرابين البشريه، ما فيش في مصر قربان بشري حصل في اي وقت من الاوقات، لا حصل الذبيح اسحاق ولا اسماعيل ولا الكلام ده كله. وشوفي يعني ده في الغالب في الشعوب الرعويه. ولو تفتكري انا كنت بستغرب لما بتقرا يا مارلين الإليازه ويقول لك ان الاله انبسط لما خدوا احشاء الحيوان بما فيها من دهون ورموها على النار، وطلع بقى البخار والريحه ودخلت مناخير الالهه فانبسطت. يعني ده منظر بدوي وعنيف، ما احنا ما نعرفوش، فاحنا ما نعرفش. ربما بنرمي تمثال للعروسه، والتماثيل المصريين عارفينها وعارفين بقى. خدي بالك بقى كمان، عارفين فكره المصريين، عارفين فكره انه الطقوس السحرية ممكن تحول التمثال إلى حقيقة، وبالتالي ما فيش مانع أننا نرمي تمثال عروسة جميلة في النيل وكأنه ده قربان للنيل، فإحنا ما نعرفش ده. أرجع تاني الحابي، فده الإله حابي، وكمان عمان في الإله حقة اللي هي الضفدعة إلهة الطين، لأنه كمان الطين مهم، خلينا أتكلم عن الطين بعد شوية. وكمان عملنا الإله خنوم، الإله خنوم اللي هو على هيئة كبش وقدامه دولاب الفخار، عارفة دولاب الفخار اللي الراجل اللي هو اسطوانة تحط عليها الطينة طرية والراجل برجليه من تحت يزق اسطوانة، فالاسطوانة اللي فوق ويقعد يشكل ويعمل أبريء وطبق وزلعة وفازة وكل حاجة. فإحنا عملنا الإله خنوم، وعملنا كمان أو يعني الإله أوزوريس ما كانش إله نيلي، ولكنه حياته ارتبطت بالنيل. إزاي؟ هو لما الإله ست بطبيعة الحال صراع الخير والشر، وده الصراع المحوري في كل دراما وكل أيديولوجيا وكل عقيدة سماوية، أو صراع الخير والشر، صراع إبليس والملائكة، يعني دي مسألة أساسية. فكان بطبيعة الحال في العقيدة الفرعونية يحصل هذا الصراع بين ست أخو أوزوريس وست الشرير المكروه، وأوزوريس المحبوب العادل الصالح، ودعاه وعمل الحيلة اللي ما عرفش مين لقطها وعملها في حذاء سندريلا، انه عمل تابوت شيك وقال اللي هياخد مقاسات اخوه سرا، وقال اللي هيجي التابوت على مقاسه هنديه له هديه، ولان التوابيت كانت غاليه فكل واحد يدخل ما يجيش على قده، لغايه ما دخل اوزوريس وطلع على قده، فلسه ما بيقول هاخد هديه، راح قافل عليه التابوت وقطعه 40 قطعه ورماه في النيل. فرماه في النيل، وطبعا إيزيس دورت استنت الراجل يرجع بعد حفلة تكون مجاش، لغاية ما عرفت إنه رماه في النيل وقطعه 40 شلو، شلو مفرد أشلاء. فراحت إيزيس تمشي في النيل، وكل ما تلاقي شلو من الأشلاء تاخده وتطلع به البر وتدفنه. وتلاحظي يا مارلين إنه أكبر شيخ صاحب ضريح يعني في المدن القديمة الإقليمية القديمة، الباجور، منوف، السويس، أكثر شيخ اسمه سيدي الأربعين. فسيدي الأربعين هو أوزوريس اللي هو سيد الأربعين إقليم، ما حدش يعرف لا ده أيوبي ولا مملوكي ولا عثماني ولا كذا، ده سيد الأربعين إقليم اللي هو أوزوريس. وبطبيعة الحال فضلت إيزيس تعيط ودموعها تخلي النيل يزيد فيضانه. وشوف الجمال في عند الفراعنة، إنه لما فيضان النيل يزيد الناس تنبسط، فإزاي تخلي إنه الحزن والبكاء هو الوجه الآخر للحياة يعني. وعشان كده الحزن عند المصريين عميق ومحبوب في نفس الوقت. يعني أنا كنت ألاحظ مثلاً أن أمي وإحنا كويسين حواليها، لكن ممكن تعدد وتعيط وهي قاعدة لوحديها كده، ويعني تحاول تتحقق بأي مناسبة أن لها جد مات في الحجاز ولا حاجة زي كده. لكن أرجع في فكرة دموع إيزيس اللي زودت ميتي. يعني أكمل ولا
لا؟ طبعا، بس يعني كده ثبت حكاية إنه المصريين بيحبوا النكد يعني.
لا بيحبوا ولا حاجة، بالعكس، ما احنا أول شعب اخترع كمية دي من الآلات الموسيقى، وأول شعب اخترع الرقص والغنى، وأول شعب غنى، وأول شعب عمل نوتة موسيقية، ويعني وحاجات كتير هيجي وقتها. فالمهم إنه لمت الأربعين شل ودفنتهم، وبقى عندنا سيدي الأربعين. ولغاية النهاردة على فكرة أنا من الباجور منوفية، ولما أروح البلد في العيد يقولوا لي النهاردة مولد سيدي الأربعين، وبقى جزء، احنا بنتكلم عن الهويه، بقى جزء من الهويه. الناس بتوع الحي زي احنا، سيدي صلاح في حتتنا، كبارات الحي بيرعوا سيدي صلاح ده، ونعمل الليله لما تدخل على صفحتي هتلاقيني عامل 3 مقالات باسم ليله سيدي صلاح، والناس تدفع فلوس لانه عايزين نوضب المقام ونجدده ونجدد الجامع، ويوم الليله هنجيب سيدي مين اللي الشيخ مين اللي يغني ويخلي الناس تذكر ويقعدوا يتناقشوا، وده يقول لك يا راجل ده حشاش بتاع حشيش، والتاني يقول لك ده بيعكس الستات اللي قاعدين، لغايه ما يرسوا على راجل ويقولوا هو ده كويس ونجيبه. فهرجع تاني لانه ازيس عماله تدور على الاشلاء بس الا سوري العضو التناسلي، لان قرموط بلعه، والقرموط من الاسماك العنيفه والقويه واللي محتاجه حد قوي يصطاده، لكن خلاص بلعوا القرموط، فهذا العضو التناسلي لأوزويس أخلى مية النيل هي مية الحياة كمان. يعني شوف، عشان يديك فرصة كمان لاحترام المية وتقديمها، هي مية الحياة. إزيس استحمت بمية الحياة، مية اللي فيها مية الحياة بتاعت أوزوريس، فمجرد إنها استحمت فحملت في ابنها العظيم حورس اللي ولدته، وراح حارب عمه سيت الشرير وانتصر عليه، وملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، ثم أنجب حورس الملك مينا العظيم اللي وحد القطرين، وعلى هذا الأساس أصبح حورس هو آخر الملوك الآلهة على سطح الأرض، ومينا هو أول الملوك البشر. ولازم الملك أيام الفراعنة يكون من ألقابه لقب بيقول أنه ابن الإله حورس.
يعني هل الأربعين دلوقتي اللي احنا بنحتفل بيه أو مش بنحتفل بيه، بنحزم فيه الأربعين بتاع الموتى، ده برضو فرعوني مش كده، من نفس المنطق؟
الفراعنة، وده من يعني من حسن حظنا انه الفراعنة آمنوا بأننا سوف نبعث في الحياة الأخرى بنفس الجسد. طبعا ثيودولوس القرن الرابع الميلادي اللي قال لا، الدخول إلى الملكوت ليس بنفس الجسد، ولغى التحنيط تماما، إنما إحنا عندنا تحنيط لغاية القرن الثالث الميلادي. فالمصريين آمنوا بأنه الدخول إلى الملكوت وإلى الآلهة سوف يكون بنفس هذا الجسد، وبالتالي يبقى التحنيط فكرته الأساسية قايمة على أنه كيف يعيش هذا الجسد إلى الأبد، إلى أن يأمر الله بأنه الأرض انتهت، وأنه القيامة الآن، وأنه آن الأوان بأننا خلاص نقفل الفصل بتاع الأرض والحياة الفانية، ونعمل الحياة الخالدة والأبدية حيث الجنة أو العدم. شوفي كمان من رؤية المصريين مفيش تعذيب، هو عدم، هو بيقول لك إحنا إديناكي فرصة تنزلي هذه الأرض وتعيش 30 40 70 سنة، أنت بقى والآلهة كاتبة لك إيه، وبنيجي نمتحنك في اللي عملتيه. بالظبط، امتحان زي امتحان الطلبه، انت طول السنه تجتهدي ورايحه المدرسه وجايه من المدرسه وتحل واجب وتتناقشي، طب تعالي بقى اما تشوف تاخدي درجه ايه. الدرجه دي رائع يا مارلين، انه العقيده الفرعونيه عقيده سلوكيه مش دوجما ولا منتاليتي ولا تصور تقصي ولا تقصية. أنا مضطر أقول ولا تقصية، يعني عايز أكمل ولا تقصية 7 8 مرات، ولا تقصية، ولا هي نصوصية، لا تقصية ولا نصوصية، لا تقصية ولا نصوصية، وإنما سلوكية. ليكي حوالي أكثر من 90 قسم إنكاري، لأنه الأصل إنك تكوني إنسانة صالحة، فأنت علشان تثبتي أنك إنسانة صالحة تنفي أنك قمت بعمل بسلوك أو عمل سيء. شوف بالتاني لا تقصي ولا نصوص، عمل سلوك. فتقف قدام أوزوريس وتقولي له أنا لم ألوث ماء النيل، وكانت أنا لم ألوث ماء النيل من أجمل الحاجات، أنني لم أسد ترعة، أنني لم أمنع الماء الجاري. شفت وأنا بقول لك في الأول الحوار النيل تسد كده وبعدين تسيب المية تعدي، أنني لم أمنع الماء الجاري. وتكملي بقى أنني لم أصطاد السمك بلحم صغاره. شايفة الرئة؟ تمسكي سمكة صغيرة تقطعيها كده 4-5 حتت وتنزليها تاني تعمس. أنني لم أصطاد السمك بلحم صغيره. وتكملي بقى أنني لم أزني ولم أتلصص ولم أسرق. وجم اليهود وسرقوا كل النصوص دي لو تقري بريستد وفجر الضمير. وإنني لم أضع الكذب مكان الصدق، وإنني لم أشتهي امرأة جاري ولا حمارته، إنني لم أنقل حد الحقل، إنني لم أتصام عن كلمات الحق، إنني لم أضع الكذب مكان الصدق، إنني لم أزد الكلام عند التحدث، إنني لم أطفئ النار وقت نفعها. شايف الجمال؟ فلما تقولي دولا تروحي واقفة قدام أوزوريس، لو قلت دولة وفي حد واقف تحوت إله الكتابة أو مخترع الحروف واقف وراكي وعمال يراجع ده على عملك صح ولا مش صح، ويديك شهادة كويسة إنك عملت كويس وإن اللي قلتيه صح، تقوم تقفي قدام أوزوريس قاضي قضاة العالم الآخر وساكن المقابر، ورجعيني تاني لسيدي الأربعين بعد شوية وتقولي له لك الخشوع يا رب الضياء، أنت يا من تسكن في قلب البيت الكبير، يا أمير الليل والظلام، جئت لك روحا طائرا، فهب لي فما أتكلم به عندك، وأسرع لي بقلبي يوم أن تتساقل السحب ويتكاسف الظلام، أعطني اسمي في البيت الكبير، وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم أن تحصى السنين. فيرد عليك الإله يقول لك ها هي عظامك تتجمع وقلبك يعود إليك وأعداؤك تحت أقدامك يسحقون، ها أنت في صورتك الجميلة تحيا وتبعث كل يوم شبابا من جديد. ده كانت العقيدة الفرعونية. ده لو مشيت بالترتيب اللي احنا قلنا عليه ده وبعدين يرجع لك قلبي زي ما تقولي نطقني خلينا اتكلم في طقس فتح الفم فتروحي متكلمه ويرجع لك قلبك فتروحي فايقه زي ما بنعمل اللي بيعمل عمليه في القلب بيقولوا نروح ضربينه كده بشحنه كهربيه يقوم القلب ينبض. طب لو ما حصلش كل ده ايه؟ وببساطه خلاص ناخد قلبك ونرميه للملتهمه حيوان بشع بفك تمساح وراس اسد وجسم فرس نهر، حيوان بشع كده تخيلي، يرموا له القلب ينبسط بالقلب وياكله ويبقى خلاص متشكرين او كفايه عليك كده، احنا اديناك فرصه تعيشي هذه الحياه ولكنك لم تكوني جديره بالنجاح وعبور هذه الحياه الى العالم الاخر.
ايه كمان من التقاليد اللي لسه موجوده فرعونيه؟
فيما يتعلق بأزور. اولا بص يا ست حاجات كتير منها الاضرحه دي، كل الاضرحه دي فرعونيه، دي عادات فرعونيه. احنا كنا بنعتقد انه لازم تبقى علاقه الناس بالالهه مباشره، تقف قدامه تحطي له قرابين على المقام بتاعه. طبعا هو اللي بيحصل انه الكهنه بياخدوها وبينبسطوا بيها يعني، وما فيش مانع، وعلشان كده كانت القرابين ممكن تبقى مثلا حيوانات مذبوحه وتبقى حيوانات صح. يقوم الكهنه بقى ياخدوها ويربوها ويخلوا الفراخ تبيض والحيوانات تتكسر والدنيا تمشي، وعلى فكره الكهنه بياكلوا وبياكلوا الناس كمان الغلبه اللي حواليهم يعني. الدنيا كانت لطيفه، فالاضرحه دي مساله فرعونيه لان لا هي في الاسلام ولا هي في المسيحيه خدتها. واذا افتكرت ان في ناس مسلمين متدينين بيحبوا سيدي صلاح وسيدي الحسين وسيدي كذا برضو ده واخدينها من الفراعنه لأنه العقيدة الإسلامية البيور لا تعترف بالأضرحة بل بهدم الأضرحة. لدرجة أنه كانوا مع حنابلة الجزيرة العربية بيفكروا يهد ضريح الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي فرعونية. إحنا كانت ليلة سيد صلاح اللي بقول لك عليها بتستعمل كل سنة دياً، كانت بتبدأ بأن الراجل يجيب عمود خشب طويل ويبحث في الأرض ويروح جايب 10-15 جريدة نخل، عارفها الجريدة بتاعت النخل دي اللي فيها بخوص، ويدقوهم فيه وإحنا نقف بقى نساعده ويروح عمله في الأرض، وكأنه هنا الخضرة، هنا النبات، هنا عمود خضرة أوزوريس. كمان عايز أقول لك أنه من الحاجات اللي باقية، شوفي أنا وأنا عندي 12 سنة في بداية المراهقة في حياتي، يعني ما أعرف فيها كانت مراهقة تعيسة ولا معقولة يعني، لكن أي حال إحنا في البلد في الوقت ده يا مارلين ما كان، أنا قلت لك إن أنا في القرية تقريبا، وبالتالي كانت الدنيا أمان لأقصى درجة، ما فيش غرباء، فيش عربيات، احنا كنا يعني لو عدت عربية الصبح ممكن نتكلم عنها لما نقابل أصحابنا بالليل، أنا شفت النهاردة عربية خضراء ومعدية ويمكن نبالغ كمان، لا وتخيلوا كانت واحدة ست اللي سايقاها مثلا يعني. وعلشان كده أهلنا سايبنا في الشارع، ما فيش حاجة اسمها التوب يعني، أنا بدل بتكلم أنا لو رحت على بعد 4 كيلو وقلت أنا ابن الأستاذ حامد مغيس حالة هي 100 واحد يرجعوني بيتنا، لو راجل عدى في الشارع أمي تقول ده الراجل ده مش من البلد، ده غريب، لأني عارفة كل. المهم بنمشي احنا في الصيف زي الكلاب الضالة يعني، سوري في التعبير، أو أي واحد فينا عيال صغيرين 10-11-12 سنة، واللي يقف عند بيت حد يروح مسافر صفارة عالية كده نروح خارجي، فطرنا ما فطرناش مش مهم، ونفضل ماشيين كده بلا هدى فعلا يعني ولا معنى. أنا مش والله نلاقي عربية كرو شايلة بلح نروح نطين سرقين شوية، وماشيين كده لقينا سور وكم ثمرة جوافة جوه السور بيندهن نروح نطين سرقينهم، يا طب يلا نروح الترعة، طب يلا نروح ناكل، طب يلا نروح نصطاد عصافير عش قريب كده نروح، وهكذا. فالمهم دفعنا المشي لا يلوي على شيء، بدور على المصطلح مشي لا يلوي على شيء يعني بدور على حاجة. فمشينا عند المقابر ولقينا واحدة ست عارية زي أمها ما ولدتها، عارية زي ما ولا ورق التوت ولا الكلام ده كله ولا أي حاجة، ونازلة من المقابر. المقابر في الفلاحين في الريف عالية، كل مقابر الريف عالية لأن الأرض الزراعية غالية ومحدودة، فالناس تهدم المقبرة وتبنيها تاني. جيل بقى ورا جيل، أنا بتكلمي من أيام الفراعنة يعني آلاف السنين، فتهدمي وتروح بانية تاني وتهدمي وتروح بانية تاني وهكذا. قل شوية الرفات اللي لهم ملامح خلوهم على جنب، ونهدم المقبرة ونحطهم ونبني عليهم ونهدم لغاية ما تبقى عالية كده، غير مقابر الصعيد اللي فيها ظهير صحراوي. ما دام في ظهير صحراوي بتفحت في الأرض وتروح سايبة الحتة دي تمالت من الفدان اللي بعديها وهكذا. فالمهم واحنا ماشيين بقى لا نلوي على شيء، لقينا الست العارية تماما دي شكلها ست تلاتينية سرية التكوين على رأي عمنا نجيب محفوظ، ونزلت تصور. طبعا يا دوبك استمتعنا بالمشهد يعني 10-15-20 ثانية، والفلاحين بطبيعة الحال بدأ يعني برضو زهلوا كده كام ثانية لغاية ما فاهم الحق يا جدع، حلق يا جدع، وراح واحد معد راح عامل ايديه كده واخدها بالحضن وقلع جلابيته وحطها دراع سطر، لأن الفلاحين بيبقوا لابسين سديري وجونيلا طويلة وسروال طويل وبتاع، وخدوها على جنبي وسووها مية بسكر ودانوا لها في ودنها وهدوها وبتاع يا بنت بتاع. ورحت أنا بالليل أسأل أختي محاسن الكبيرة حبيبتي الله يرحمها، بقول لها شفت يا محاسن الست؟ قالت اه مديحة بنت عمك ابراهيم تعبس، اصلها ما بتخلفش وبتطلع تملى ابريق اسود ميه وتطلع تستحمى في التراب، وعلى اساس انها تنفع تخلف. وانت فاكر على فكره تعرف خالتك ام صابر جارتنا وعندها 7 8 عيال، قالت لي هديا وانا صغيره عندي 8 سنين قالت لي تعالي معايا يا محاسن، وشفتها واقفه متداريه كده واقفه قلعت هدومها وبتستحمى من الابريق ده. فانا كان بطبيعه الحال لما كبرت وانا قلت لك نوستالجيا وبحاول اخليها ثقافيه وعلميه او علميه، عرفت انه هو ده العقيده الفرعونيه، ان ميه النيل اللي اترمى فيها العضو التناسلي لاوزوريس وبقت ميه الحياه، ان اللي بدليل ان ايزيس استحمت بيها وحملت، اذا كان بعد اوزوريس ما مات كمان وحملت، واوزوريس لانه استقر الها للخصب والها للقمح وقاضي قضاة العالم الاخر وساكن المقابر، فاصبح على كل واحده ست ما بتخلفش انها تملى ابريق وتاخد الابريق والبسبوس. ويعني لعلك لو دقيقه تفتكري انه البسبوس بتاع الابريق كان بيتعمل شويه على هيئه العضو التناسلي للذكر ويتعمل له شكل بالشكل ده علشان تصب في عمليه مضاجعه كامله، مع المشتله لو رمزيه هتعملي بشويه ميه على وشك كده وخلاص، انما لازم تكون مضاجعه كامله، فلازم تخلع هدومها تماما عشان يسعدنا الحظ اننا نشوف واحنا بنتمشى لا نلوي على شيء.
أكيد كان منظر
اما ليه بقى نزلت، ليه نزلت بالشكل ده؟ فلانه في الحقيقه كان في ولد معتوه، الريف في مصر لازم يبقى فيه معتي ولازم يبقى فيه هوموسيكشوال ولازم يبقى فيه بريستيتيوت،
ده زي الأفلام يعني.
لازم، ده دي مكونات أصيلة في الريف المصري. فواحد معته شاب ونفضل طول النهار نجري وراه نضربه وهو يجري ورانا يضربنا ويحدفنا بطول لغايه ما يعدي الراجل الكبير المحترم يمشي، هات انت وهو امشي. وطبعا جزء كمان عند الفرعون ان يشوفوا الناس دول مبروكين، يعني شوف بشكل جميل قوي من اشكال الحمايه ليهم ان هم مبروكين عشان ما تاذيهمش، هم ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهم، وتكوني وتحس انك هتاخدي ثواب لما تعملي لهم حاجه كويسه.
صحيح.
فالمهم يا مارلين ونفضل نجري وراه ويحدفنا ويقعد جنب حد، طب يا تقعد على جنبي، يجيب له سندوتش فول سندوتش طعميه بتاع حاجات زي كده. ولانه معتوه ما عندوش معايير الخوف والكلام ده، فطلع التراب في الحر ده ويلاقي تربه مفتوحه ما لهاش اصحاب ولا حاجه، يروح نازل نايم جنب الهياكل العظميه عادي، ما فيش احساس بخوف ولا حاجه. والست بقى في عز ما هي بتستحمى وفي هذا الجو الطقسي السحري شافت حاجه كده، وطبعا المقبره مليانه تراب وعنكبوت بحيث انك لو دخلت بتطلعي مش انت، مش شكلك ابدا. فشافت ايدين طالعه كده ويمكن عين باينه وعين مش باينه، فقالت ايه ده؟ فراحت نازله بهذا الشكل اللي احنا شفناه واللي انا قلت عليه.
بيقال إنه الختان كمان كان فرعوني، هل هذا صحيح؟
الختان الذكور
الذكور
فرعوني، ولو كتبتي هتلاقي صورة من مقبرة كاجمي فيها ولد. بضحك لأنه كنا ما بنتختنش إلا بعد أن نتجاوز الرابعة والخامسة والسابعة أحيانا يعني. فتلاقي ولد يعني قرب يبقى طول الراجل اللي ماسكه ومكتفه من ورا كده ورافع إيديه، والتاني قاعد بيقطع له الغلفة. فختان الذكور لكن ما كانش فيه ختان للإناث.
يعني مش عايزة أطلع بره الموضوع ده، بس من
لا، عايز أقول حاجة، اسمحي لي
اتفضل.
هقول لك الصيحة المصدر.
ايوه، ما انا لسه
طب اتفضلي. طيب
هوصل لدي
طب
بالظبط.
نعم.
مقياس النيل،
آه
احكي لنا شويه.
طيب، مقياس النيل، المصريين لما عرفوا انه قيمة النهر بهذا الشكل، طبعا انا عشان كده بقول لك يا مارلين، انت ارجعي ال100 سنه اللي فاتت، لا سد عالي بقى ولا بحيره ناصر، ولكن بالفعل غنيه فقيره لازم تحط ايدك على قلبك، ابتداء من اول اغسطس تبداي تحط ايدك على قلبك لغايه ما ارجع لحكايه الصيحه الماستر دي. ف المصريين لأنه عارفين إن الحياة هي النيل، والنيل هو الحياة، والنيل هو نهر الأبدية، والنيل ما فيش حاجة من غير نيل. هقول دلوقتي، فبدأوا يعملوا مقاييس، وصلت عدد المقاييس اللي تتعمل على النيل إلى 16 مقياس. من السودان وانت ماشية كده، يعني كل مدينة مهمة تروح عاملة مقياس. وبقى عند المصريين الوسائل اللي تخليهم ينقلوا من الخبر انه بتوع النوبه يقولوا لبتوع اسوان الحمد لله النيل ماشي كويس، وبتوع اسوان يقولوا لبتوع انا، وانا يقولوا لسوهاج، وسوهاج يقولوا لاسيوط، لغايه ما يوصل للقلعه عند الوالي او عند السلطان بان الحياه ماشيه وان النيل جاي. ففكره المقاييس، وعلشان كده كمان كان الملك لازم يقول، ما هو الكلام عند الفراعنه ما كانش زي الكلام عندنا دلوقتي، للاسف احنا فقدنا كثير من قيمه الكلام ومن جماله ومن كل حاجه. الكلمه عند الفراعنه كانت هي بنفسها تحمل قوه الاسم، يعني انا لما اقول مارلين يبقى مش مجرد الصوره اللي لا، ان كانك انت لما اقول مرتين هتبقي قاعده جنبي، لازم يكون كده مش اسمه وخلاص وقلته. علشان كده احنا لغايه النهارده ما تقوليش عنده سرطان، لانك لو تقولي ممكن تتجسد السرطان دي تبقى في الكرسي اللي جنبك او في الطبق اللي قدامك.
ايوه،
فانما تقولي عنده المرض الوحش.
ايوه صحيح.
أو لو جت سيرة الشياطين تقولي اللي ما يتسموش، اللي كلامنا خفيف، أو الناس الوحش تقولي اللي ما يتسموش، أو اللي كلامنا خفيف عليهم. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، بمعنى إن هم نايمين ومريحين، ما تقلقهمش بقى وتعملي دوش، هيقولك هيقرفوك في عيشتك وهيأذوك إنك تتكلمي عن ناس وحشة، ناس بطالة وشياطين. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. وأنا أفتكر زمان يا مارلين إنه أما أعمل حاجة وحشة، ضربت أخويا مثلا الدكتور أنور، ويروح أمي يقول لها كمال ضربني مثلا، فتروح وأمي تشوفه مثلا تلاقي علامة في وشه، ولا علامة مديله بوكس ولا حاجة، فتبص لي كده وتقول روح يا بعيد إن شاء الله ينخفي اسمك. لأنه كانت إخفاء الاسم يعني معناها إخفاء الشخص نفسه. وعلشان كده كان أكبر عقاب بيحصل للميت إنك تمسحي اسمه من على المقبرة. فيعني معناها إن تيجي الروح بتاعته تدور فما تلاقيش الاسم، فهتفضل في عناء دائم إلى الأبد بهذا الشكل من غير ما تقدر تهتدي لصاحبها وتتلبسه ويرجع تاني. وأحياناً بقى كان يبقى الجرم اللي أنا عملته أفظع، فتقوم تزود على روح إن شاء الله ينخفي اسمك، تقول إن شاء الله ينخفي اسمك وينمحر اسمك، كما لو كان إنه أصبح العدم هو مصيره بلا محالة، لأنه بلا اسم وبلا رسم في نفس الوقت. وعلشان كده هرجع تاني، الفراعنة لما كانوا يكتبوا الكلام ده مش بيكتبوا باعتباره حلية بتنكتب، إنه يقول أنني حافظت على جدود، ليس من صلبي من لم يحافظ على حدود أجداده. دي كانت لازم كل ملك يكتبها، ليس من صلب من لم يحافظ على حدود أجداده، ليس من صلب من لم يحمي ماء النيل. ده كان بالفراعنة لازم تكتب الكلام ده، وعلشان كده وأنا بقول لك النيل هوية، وفكرة اللي يشرب من النيل لازم يرجع له تاني. الموضوع قائم على فكرة أن النيل هو مصر، وبالتالي بطاقتك الشخصية طالما شربت من مية النيل إنك مصرية، فأنت لازم يبقى لك هوية، فلازم يكتب لك إنك مصرية لأنك من الذين شربوا من ماء النيل.
طيب ايه موضوع الصيحة الأعظم؟
شوف يا ستي، أنا زي ما قلت لك دلوقتي بصرف النظر أنت غنية ولا فقيرة ولا مجرد باحثة على باب الله زي أنا وأنت كده، ولا فلاحة ولا إمبراطورة ولا وزيرة، كلنا لازم نترقب منتصف أغسطس. أنا بقول لك وبصرف النظر عن أي حاجة، إن شاء الله يكون أبوك عنده زلعتين ده.
إحنا منتصف أغسطس أهو.
وبالظبط، وإحنا في منتصف أغسطس بالظبط، هو دلوقتي اللي المفروض الناس كلها تستنى الصيحة وتحط إيدها على قلبها.
خير.
استقر إنه في المانيال الروضة، عارفة جزيرة الروضة؟ وخلينا أقول لك إن مانيال كمان من النيل، بمعنى إيه؟ وارجع تاني للصيحة، يعني إيه مانيال؟ يعني النيل شواطئه، لأنه آلاف السنين جاي، فشواطئه حاجة من اتنين، يا إما أحراش وبوص صعب وعنيف كده، والناس حياتها هي النيل، بتشرب من النيل وبتسقي حيواناتها من النيل، والستات بيروحوا لازم يغسلوا هدومهم في النيل ومواعينهم في النيل والحبوب في النيل وهكذا. والشواطئ النيل يا إما أحراش صعبة وحتة عميقة وما تقدرش توصل أنت، لو أنت معنا بقول لك اتكلمي على 100 سنة و200 سنة، لو أنت ماشي أنت وأخوك كده وعطشانين وفي أحراش، طب نعمل إيه؟ أو يبقى في الصعيد منطقة عالية، ارتفاع عالي كده مترين ثلاثة، وتبص تلاقي المية تحت، وفي كلتا الحالتين يبقى صعب الوصول إلى مية النيل، لغاية ما يجي واحد طيب حلال متنفس يفكر إنه يضيع من وقته يومين علشان يعمل مانيال. يعمل مانيال إزاي؟ يعني يسوي الأرض، خليها سهلة كده، الحيوان يمشي عليها بالراحة، ويردي بحتة صغنونة كده بحيث لو ست نزلت لغاية ركبتها علشان تبلى الزلعة ما يجرفهاش الطيار، ويشيل الأحراس والأحراش والبوص ويساوي الحتة كده بحيث تقدر انت توصل لغاية المية وتنزلي كده لغاية ركبتك وتتوضي وانت واقفة وكده وتنك مشي، فيبقى اسمه عمل مانيال. فالمهم عشان كده تلاقي مانيال شيحة ومانيال إبراهيم ومانيال مصطفى ومانيال، يعني تنسب كلمة مانيال لحد عملها يعني، أو يبقى المانيال اللي في الروضة فيبقى اسمه مانيال الروضة. أرجع بقى للصيحة. إحنا في خلاص في نص أغسطس أو زي اليومين دول، ففي مانيال الروضة في مقياس النيل، ده المقياس الرسمي المعتمد. لو تجيب الصور كده هتلاقي قبة زي سن القلم الرصاص كده، لأنها اتعملت أيام العثمانيين اللي كانوا معتمدين الطراز القوطي في القباب بتاعتهم. وجوه بقى لو دخلتي هتلاقي عمود من الرخام متقسم شرط حسب، لأن احنا المتر ما عرفناهوش إلا في القرن العشرين، إنما كان المقياس اللي بنقيس بيه قبل كده كان الذراع. الزراع متقسم شرط، والزراع كان في حدود 80 سنتي، فكانت هذا العمود من الرخام متقسم شرط لغاية 20 زراع، وحوالين هذا العمود سلم هابط لغاية مية النيل زي سلم المبنى، إذا كنت طلعت مبنى كده ولا سلم مبنى. على جوني كده بيلف حواليه، وكان فيه ثلاث غفر، فلاحين غفر يعني مسؤولين عن هذا المقياس، عن ان هم يشوفوا ميت مين، ومتقسمين برينجي وكينجي وشينجي حسب التصنيف التركي، يعني ثلاث 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، ده الاول الثاني الثالث. ويروح الفلاح منهم يوصل بحماره، يربطه بحمار وينزل على الحلزونه بتاع المدنه دي، ويبص على مقياس اني، يبص كده ويمقى اني ويشوف 12، وصل 12 13، وروح طالع عادي يريح بقى ينام، يولع نار ويعمل ركية ويشوي له كوز ذرة ولا شويه بطاطا، ولا يعمل كوبايه نعناع ولا كوبايه حلبه، لان ما كناش نعرف القهوه والشاي لغايه دلوقتي، ويروح وخلاص على كده. ويجي التاني يعمل نفس الحكايه ويروح، لغايه ما واحد فيهم ينزل يبص كده، انا مبرق شويه كده، فيلاقي الميه وصلت للشرطه بتاعه 16 ذراع. اذا لقى الميه وصلت للشرطه بتاع 16 ذراع، لا هيسال بقى في حماره ولا في حد، ويروح طالع باقصى سرعه، وسوري في التعبير مجعر، يعني يجيب جواب الجواب من صوت، وهو عمال يقول النيل وفى النيل وفى النيل وفى، وياخدها جري من المقياس اللي انت عارفه مكانه ويجري. طبعا بيعدي هيقابله البحر الصغير بتاع الملك الصالح ناشف، فلازم ينزل ويطلع تاني ويكمل بقى مكان شارع صلاح سالم، ما كانش صلاح سالم يتعمل ولا كان جه ولا كنا شفناه، ويفضل يجري كده، ويبقى ده الوحيد اللي مسموح ليه بانه يدخل على السلطان لو لغايه غرفه نومه، وهو بيقول النيل وفى، تتفتح قدامه اي باب. وطبعا اول ما يقول النيل وفى، الناس في الشارع تحضن بعضيها، تحضن بعضيها كده يعني، بالنيل وفى بيسمعوا صيح، والستات من ورا المشربيات ومن فوق السطوح يرقعوا زغاريت حياني تملى الدنيا، وده يفرح، والبقال يرمي بونبوني وتمر على العيال، والعيال في الشارع تزقطط، لغايه ما يوصل عند السلطان ويقول له النيل وفى يا سيدنا، ولا النيل وفى يا مولانا، ويغمى عليه لانه بقاله 5 6 كيلو بيجري وطالع مطالع وبيزعق بصوته، ويغمى عليه عشان يقوم هذا الغفير الصعلوك يلاقي نفسه واحد من علية القوم، لأن السلطان بيديله التزام بلد بحالها، يعني يروح يقول له روح ال20,000 فدان بتوع الأرينين أو بتوع سبك أنت الملتزم بتاعهم، ويديله عبيتين معمولين بخيوط الذهب، ويديله 15 أكياس ذهب عملة ذهبية، والراجل ده ينزل واحد من كبار القوم. ليه بقى؟ وليه هذه الصيحة هي المصدر؟ لأن إذا الراجل قال الصيحة ده هي إني الوفى، يعني معناها أنه سوف يكون لدينا في العام القادم بلد اسمها مصر، بجيشها القوي، بميزانيتها الجميلة، بناسها المنضبطين، بأسواقها المزدهرة، بصنايعها وحرفها الجميلة، بطلابها وبأزهارها، بكنايسها ومرتديها. عندنا السنة اللي جاية بلد عظيمة، الرحالة بيجوا أما كانوا من العصور الوسطى يقولوا إيه الجمال ده، وانت عارفة أنه وكتير رايحين وجايين وروحوا قاعدين، الناس طيبين وكويسين، والمصريات حلوات ونغشات، يروح متجوز واحد ومخلف، وطول الوقت تقر انه ده من المغرب وده من فاس وده من تونس وده من الشام وده بهذا الشكل يعني. فاذا هذه الصيحه اتقالت يبقى لدينا بلد اسمها مصر. طب اما اذا لم تقل هذه الصيحه، الناس تبدا تتوجس، ويبدا الرغيف اللي بربع دينار يبقى ب4 دينار لمدة أسبوعين، وبعدين يبقى ب20 دينار، وبعدين يبقى يختفي، وبعدين مفيش حد بيبيع ولا بيشتري، وبعدين النباتات هتموت، والحيوانات اللي عايشة على النباتات الحيوانات الصغيرة هتموت، ويعقبها الحيوانات الكبيرة، والسلطان نفسه اللي كان عنده مليون دينار واللي جاي يقول له عايزين فلوس بنصلح القلعة، عايزين السفينة، عايزين نأجر، عايزين نبيع، يلا بيدفع. فالسلطان هيبقى القرشين اللي عنده مش هيديهم لحد، فالجنود مش هياخدوا مرتبات، فهينزلوا بالسلاح يخطفوا الستات ويضربوا الناس ويستولوا على المحلات. بتوع الأزهر هيمشي، كل واحد هيروح يسترجع وعامل حسابه إن في مرتب جاي له آخر الشهر، أو فيه جراية، أو هياخد العيش بتاع بكرة وبعده، لكن ما فيش، فخلاص انتهى. وبطبيعة الحال لأنه في الغالب الغذاء هو أول أسوار المناعة للجسم الإنساني، فلما كمان الغذاء ينقطع يقوم أي شوية كوليرا أو أي طاعون يسرحهم في واحد يروحوا ضرب. عشان كده دايما يرتبط الجفاف بالوباء باستمرار، ويبقوا الأحرار العفيفات الشريفات ماشيين في الشوارع يتسولهم ومصر تنتهي، لأنه السلطان عامل حسابه أنه هيجيله ميزانيتنا الخراج بتاع السنة دي 20 مليون دينار، فبيصرف وبيعمل ويعمل كل حاجة حسنات وخيرات. ولأنه كمان مش 20 مليون دينار، ده بيجيله كل يوم 2-3 مليون دينار. ليه؟ ما هو لأنه المدن كلها كانت أسوار، فواحدة ست شايلة مشنت فجل وجاية من الجيزة تبيعها في القاهرة، فالمحتسب اللي قاعد تحت الباب يقول لها ادفعي، فتروح مدياله دينار. الراجل اللي داخل بقفص سمك، هات يا سيدي، يروح مديله 2 دينار. الراجل اللي جايب شوية كتاكيت يبقى هات يا عم يديله. الراجل اللي خارج من القاهرة بعربية أبائيب بيدفع، اللي جابه وهكذا. فطول كل يوم مليون 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 داخل الخزينة السلطانية، لكن ما فيش ينتهي الأمر بهذا الشكل. وتشوفي بقى لما تقرا اللي في الشده المستنصريه اللي استمرت 7 سنين، ان الناس كانوا بيمسكوا السكاكين على بعض لو لقوا كلب ميت او حمار ميت في الشارع، لان كل واحد كان عايز يقطع منه اكبر كميه من النصيب، لان حتى الناس مش لاقيه الاعشاب تاكلها.
واو. ده فضل لحد سنه كام ده؟
ده فضل لغاية سنة 1826 لما محمد علي باشا العظيم عمل الأناطر الخيرية. وعايز أقول لك كمان، شوفي بقى من جمال الأخلاق المصرية، يا سلام والله يا مارلين، بالفعل أنا بقول لك نوستالجيا، بس ما هو أنا بقول له هو قائع، وأنا بقول حاجة بتقدر تقولي لي أنت قريت ده فين ولا شفت ده فين. يعني المهم أنت مش غريبة إنك تلاقي من القرن 19 والقرن 18 إنه يجي خواجة جاي من اليونان ما يعرفش من الكلمات غير 10-12 كلمة، وربنا الكلمات عربي، ويزيد بقى ويعمل محل في الصعيد ويعمل خمارة، واللي عايز يروح ويجي وكذا. يعني كان ده اللي حاصل في مصر. فبقول لك يعني ان ده محمد علي هو اللي عمل الاناطر الخيريه. فانا بكلمك عن انه طيب ده النهر لما يبقى منخفض بيبقى الخطر اكتر، طب لما يبقى مرتفع برضه في خطر، بس مش خطر على الناس قوي، لانه اللي بيحصل انه هتموت شويه نباتات وحيوانات، الناس ممكن تنام وتتفاجئ بانه زرايب البهايم والدواجن النيل دخل غطاها فالحيوانات غرقت. فشوف كمان من جمال العبقرية المصرية وأخلاق اللي النيل عملها، لما تقري كتاب مذكرات ليدي دي أوف جوردون، دي ست من إنجلترا منتصف القرن الـ18، قالها بعيد عنك، شوفوا بعيد عنك، لازم نقول بعيد عنك السل، قالها بعيد عنك السل، فقالوا لها لو عايزة تعيش أكتر شوية لازم تعيش في مكان جاف ودافئ. فراحت جنوب أفريقيا ما استحملتش 2 شهر، راحت سوريا ما استحملتش 2 أسبوع، فجت علشان تعيش في قرية الكرنك في الأقصر، وعاشت مع الناس لدرجة يا مارلين سموها الست نور. أو الست المبروكة، واللي وصل إن الفلاحات يروحوا يودوا لها أطفالهم يقول لها والنبي ارقيه، حط إيدك عليه علشان يبقى مبروك.
ده ليه كده؟
لأن هي يعني من أسرة ثرية، بيجي لها مرتب كويس. أنا لما بقرأ مذكراتها ما عندهاش مشكلة يعني في الأكل والشرب وإنها تجيب حد وتعيش في بيت كويس، فهو هي عارفة إنها في وسط فلاحين بسطاء، فراحت تحل مشاكلهم. الواد اللي معدي عينيه معمصة وفي الرمى، تعالي إيه اللي أنت عاملاه ده، هاتي، وتاخد الولد وتعمل له وتشطفه. الولد اللي مبطوح ولا واقع عليه ولا مضروب بالفاس، أتيه وتروح وتخيط وتعمل وتسوي. وعندها شوية يعني بدايات التمريض كده الناس كلها بياخدوها، وتعزمهم تروح تجيب مثلا اكل السمك، نفسها تاكل سمك، فبتجيب سمكه مترين، فتاخد هي النص كيلو اللي هيكفيها وتقول له ادي بقى الفلاحين اللي حوالينا. يعني هي لانها قالت انه وصل الامر انه ايام ما يبقى في وباء الناس يقولها ويخافوا يروحوا مستشفيات الحكومه.
واو.
فالست دي بقى في كتابها اللي بقول لك عليه مذكرات ليدي دي اوف جوردون، قالت انه لما كان النيل يفيض على الناس ويموت حيواناتهم ودواجنهم، كان يستقر في ذهنهم اننا لم نكرم الغرباء بما فيه الكفايه، وان النيل بيجي لنا كل سنه، فيبدو اننا ما استقبلناهوش السنه اللي فاتت كويس، فعلشان كده غضب علينا وعمل فينا ده.
طيب، وإيه مظاهر الاستقبال الكويس؟
ما بعرف إنه حياتهم تبقى كويسة، إن هم يبقوا كويسين مع بعض، إنه الغريب، أقصد الغريب تستقبل الغريب كويس. ما هي دي، ما هي بتقول ده لأن هي الناس عملوها كويس، وكان واحد يجي شاب بحبها يروح يقول لها عايز أتجوزك، فتقول له بس أنا مسيحية، ما مش فارقة معانا. طيب بس أنا غريب، أنا من إنجلترا، برضو مش فارقة معايا. تقول له طب بس أنا متجوزة، برضو مش فارقة معايا. فهو ده اللي مظاهر استقبال الغرباء، زي ما بقول لك إن واحد خواجة يجي يعرفش عربي ويعيش، زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت كان في بلدنا ثلاثة أربعة خواجات، فعلا خواجات ما تكلموش عربي كويس، يعدوا على ست يهزروا معاها، يا حبيبي لا يا حبيبي بتضحك عليا يا حبيبي، ما يعرفوش غير كده، ومع هذا عايشين بياكلوا بيشربوا ومبسوطين مع الناس وحاسين، وسايبين ايطاليا وسايبين مالطا وسايبين اليونان وجايين قاعدين في وسط الفلاحين المصريين. فطالما اننا اكرمنا الغرباء فلن يفيض النيل حتى يكون مدمرا.
الكلام ممتع بشكل غير عادي يعني. طيب، حصل إيه لأسماك النيل؟
هتقولي لي شو في المستجة والموضوع المؤلم. إحنا يا مارلين كنا بنصطاد من النيل، وزي ما أنا قلت لك كده أنا مش واثق إن كل يوم هروح ألاقي عشا كويس، يعني ممكن أروح وأمي تقول لي ما فيش غير بصار. وطبعا احنا يعني طبعا انت ممكن تكون شايفه دلوقتي ان البصاره حاجه طريفه وجميله، وتتمني حد يقول لك انا بعمل بصاره او في مطعم بيعمل بصاره فتروحي جنب، لكن انت لو نايمه وصاحيه فيها هتكرهي امها يعني. او ما فيش غير عدس، او ما فيش غير جبنه قريش. فلاننا اخاف اروح البيت الاقي كده، فما فيش غير ان انا لو معايا قرش ساغ، واحد قرش ساغ مش عمله موجوده، وبنتفق مع بعض جمعنا قرشين ساغ، هوب شلت خيط، هوب خمس سنون سنانير صغيره، والبوص مرمي في على الجسور وعلى الغيطان عادي، وهوب يا جدع هات بوصه واعمل، وعملنا سناره، واي شويه ميه بس تكون ميه دائمه، يعني أنايا بتقعد فيها المية شوية، وتفحتي بخشبة كده تلاقي الدود ده اللي اسمه الطعم، وناخد من وقتنا ساعة ساعة ونص، ممتع وجميل إنك تقفي ترمي السنارة تصطاد السمك، تصطاد أسماك واروح انا بقى كده وانا ضامن عشايا، ولو حظ كويس ممكن حد عشا حد من اخواتي كمان يعني، اودي سمكتين لحد، ويبقى ربنا بيحبني لو رزقني ببلطيتين محترمين او قرموط وكده. المهم في منتصف الثمانينات كانوا اخواتي سافروا ليبيا، اللي سافر سافر وبعدين رجعوا، وكبرنا، انا اتجوزت وساكن في فيصل في الهرم، واختي ساكنه في بني السويف، واخويا الثاني فين، يعني بعدت بيننا السبل كحال الاسر كثيره العدد، انا اخواتي 10، فتفرقت بيننا السبل، وثلاثه من اخواتي في البلد وبيتنا في البلد. فاخويا الكبير واخونا واستاذنا وعظمنا وابونا اللي مربينا، يعني احنا في العيله احنا 10 اخوات زي ما بقول لك، فبنعتبر نفسنا نصين، النص الاول رباهم ابويا وهو عنده صحته وكويس وشاب، النص الثاني كان زهق من العيال وكبر وخلاص، يعني انا مش متخيل يعني العشرة يعني الواحد يفتكر اساميهم ازاي، فسبنا لاخونا الكبير اللي ربينا، عشان كده هو ابويا واخويا الكبير واستاذ كان مثقف عظيم يعني الله يرحمه. فالمهم اقترح علينا الاقتراح ده، في حاجه اسمها السده الشتويه. السده الشتويه دي معناها انه من بعد النيل ما بدا يترتب نروح سدين الترع، ما يمشيش فيها الميه لمده اسبوعين ثلاثه، نسدها علشان الحتت اللي عليت فيها نوطيها تاني، الاحراش اللي ممكن تعوق الميه نشيلها، التكسيات بتاعه الكباري الحجاره اللي بتسند الكباري اللي وقع نرممه تاني. فبيكون النتيجه انه اثناء السده شتويه، احنا بنعملها شتويه لانه ما فيش نيل في الشتاء في الغالب يعني، ما هو النيل عايز اقول لك كمان ان شوفي ترتيب الاقدار كلها، النيل عباره عن جزئين، جزء 80 75% بيجي من الحبشه، هو ده الجزء بتاع الزراعه واللي بقول لك عليه النيل وافي، وجزء دائم 20% بيجي من هضبه البحيرات، وهو ده الناس اللي بتشربه طول السنه، فتكتفي بالشرب بس وانت مستنيه النيل الكبير اللي جاي من الحبشه، واللي ربنا يستر والحبشه ما تقدرش تمنعه النيل. ارجع للنيل والاسماك، فاخويا قال لنا ما تيجوا يا شباب نعمل نلم نفسنا كده ونجمع الشمل ونروح اعزمكم على سمك في السده الشتويه. السمك في السده الشتويه بيبقى كتير ورخيص بطبيعه الحال، لما انت لازم تتخيلي انك بدل ما بتصطادي في النيل كله بالحجم ده بتصطادي يا دوبك من برك متقطعه وتحت الكباري وكده، فبيبقى سهل الصيد وكده، فبيكثر السمك وبيرخص، والانواع اللي ما بتجيش بسهوله والنيل مليان بتلاقيها. فالمهم يلا يا جماعه انا هعزمكم على اكله سمك، واللي بقى له صحبه ولا صاحب ولا اصدقاء قريبين يلا يعزموا معانا. وطبعا بطبيعه الحال حد بيقول انا هجيب انا الزيت، وحد بيقول انا هجيب فاكهه، وحد بيقول انا هجيب حاجه حلوه، وتبقى يعني رحله لطيفة وجميلة كده، ونطلع على اخواتي نتعشى وننام، وفي الفجر يقوموا نصحى بقى بعربيتين ثلاثة، واخواتي يحط فيها الطشت، عارفة الطشت طبعا، طشت وحلة كبيرة وبتاع في العربيات في شنطة العربية، ونطلع على قرية الصيادين، قرية اسمها الأرينين اللي منها محمود السعداني وصلاح السعداني، دول اهم صيادين في الباجور يعني البلد. فنروح طالعين وعلى الكوبري نستنى الصياد، وهو في الفجر بقى قبل الشمس ما تطلع بشويه كويسين، مصطاد السمك بقى طول الليل، ورايحين على التجار يسيبوا لهم السمك. فاخواتي البنات اللي عايشين في البلد، استنى يا حاج، استنى استنى يا ريس، حط الافتين، يحط الافتين الراجل، ونبدا عمليه الفصال اللي بتدور حوالين، طبعا هي اخواتي بقى يقلبوا ويعملوا يمين وشمال ويحطوا ايديهم وبتاع، ويبدا عمليه الفصال من اول وزن القفه قد ايه، والراجل يقول القفه فيها 50 كيلو يا ست، يا راجل 50 ايه يا راجل، ده عيل صغير يشيلها، لا 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 طيب، وبعدين نتنقل الانفصال، يتنقل مرحلة تانية على الأنواع. يا ستي ده فيها بياض وفيها شيلان وفيها، يا راجل بلا بياض بلا بتاع، ده كلها قراميط وكلها بنطال، تعالي تضحك علينا. ويتنقل بعد كده للأحجام، يا ستي دي فيها سمك 4 5 كيلو، يا راجل ده كله بسارية أنت. والمهم إيه؟ يصل الانفصال. لا 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 خلاص، روح روح روح، يعني أنت مش عايز تبيع يا ابو كده. مصريين يصل الانفصال إلى حد الاشتباك بالأيدي، يعني لغاية ما خلاص ننتهي عند إن خلاص إن اتفقنا إنها هتبقى مثلا 30 كيلو ب 40 قرش، يبقى 12 جنيه. يلا يا سيد 12 جنيه، ولو إنك غالبنا يا ست، ربنا يسهل وبالهنا والشفاء، ونفتح البتاع وروحوا دلقينه في الطشت بتاع العربية الأولى، هوب في الطشت بتاع العربية الثانية، ونروح البيت قبل الشمس ما تطلع يا مارلين، ونحط السمك اللي نلاقيه صاحي نحطه في ميه، العيال تلعب بمنظره وهو بيجري وبتاع، ونفطر، وبعدين نعمل في الجنينة بقى كبيرة كده، نحط حصير والناس أصحابنا بقى قاعدين وبتاع، ونعمل خط تجهيز، خط إنتاج، اللي قاعد في الأول ده بيشيل القشر والتزعانف، ويدي اللي بعديه يفتح البطن، ويدي اللي بعديه يطلع الأحشاء، ويدي اللي بعديه يغسل، خط إنتاج كده. وأنا طبعا لأني كنت ماهر في السمك وبحبه، بعرف السمكتين الحلوين وأدكنهم لنفسي على جنب كده يعني. لكن أرجع بقى للسمك، أنا مش متخصص، أنت عارفاني إن أنا باحث في التربية وفي الثقافة بوجه عام، لكن ما مش متخصص في الأسماك، وعلاقتي بالأسماك قايمة على إني بحب الصيد سواء من النيل أو من البحر الأحمر، لكن مش متخصص. ومع هذا ورغم إني مش متخصص يا مارلين، كنت أعد في الوقت ده سنة 85 من أسماك النيل 30 نوع، مش أقل من 30 نوع، من أول البلطي بنوعين ثلاثة، الأخضر والأحمر والفضي، للقراميط بنوعين ثلاثة، الشال، للرعاش، للعرسة، للدؤماء، للبني، للبياض، للتعبان، أنواع بهذا الشكل أعدها، وكل ده نلاقيه في الأفة بتاع الصياد اللي رايح يبحر. ده سنة 85 و86 و87 كل بيحصل بالظبط. سنة 90 توفى أخويا الله يرحمه، اكتئبنا كلنا لأنه مات في ريعان شباب، وبالفعل يعني مات سن 51 سنة رغم اسمه الكبير ده. اتسدت نفسنا عن أي حاجة لغاية من حوالي 3 سنين، أولاده كبروا، وابن عنده ابن لواء في الجيش، وابن تاني صاحب شركة كبيرة، فقلت لهم ما تيجي يا وائل، ما تيجي يا وليد، نرجع سنة أبوكم العظيم وأعزمكم أنا على السبت. فبرضو قالوا خلاص، وانا علي الزيت، وانا علي الحاجة الحلوة، وانا علي الفاكهة، وقلنا لإخواتي وأولاد إخواتي يلا يا جماعة كمال هيعزمكم على أكلة سمك في السدة الشتوية. ورحنا خلاص، إخواتي كبروا، من اللي كبر كبر، واللي مبقاش يخرج يخرج، أو اللي توفى فأولادهم هم اللي جم برضو صبايا حلوين وكويسين، ويلا نروح نجيب السمك من قرية الصيادين، نروح نجيب السمك من قرية الصيادين. ورحنا يا مارلين برضو بالعربيات، واستنى يا حاج ورينا انت معاك ايه، وروح الراجل حاطط قدامنا الأفة، ما نلاقيش غير نوع القراميط ونوع البلطي بس، قراميط وبلطي. طب ونقلب يا عم، فين بياض؟ مفيش. طب في شال؟ مفيش. طب في تعبان؟ طب في رعاش؟ طب في عرسة؟ طب في شلباية؟ مفيش. تقلبي من هنا من هنا، مفيش غير بلط وقراميط. طبعا خدنا اللي خدناه ورحنا علشان ناكل ونعمل. فحد من الصبيان من العيلة قال لي ويا ريت بلط وقراميط حر يا دكتور، دول مزارع، دول مزارع، كل فلاح على الترعة جايب قفص حديد وعامل فيه شبكة وبيرمي علف، ويروح مطلع القفص وواخد البرج والقراميط ويبيعها. هذا ما حدث لنهر النيل، لأنه من حوالي 10 سنين سمعت أن نهر النيل بيلقى فيه سنوياً 100 مليون متر مكعب ملوثات، ابتداء من الصرف الصحي لصرف المصانع لأشكال بقى من التلوث والتسميم. بهذا الشكل بيحصل في نهر النيل، فما أبقاش غير السمكتين اللي أعصابهم قوية ويقدروا يستحملوا كمية من الرصاص في الهدوم. فدي مأساة أسماك النيل يا مريم.
طب ايه مقولة، اخر سؤال بقى، مقولة اللي يشرب من مية النيل لازم يرجع له؟
تخيلي بطليموس الثاني، بطليموس الثاني احنا كده بنتكلم عن دولة البطالمة اللي حكمت مصر في فترة من 322 قبل الميلاد ل 30 قبل الميلاد، معركة اكتيوم وكليوباترا. وانا نفسي مرة نهتم بكليوباترا انا وانت في الحقيقة، لان كليوباترا للأسف الشديد اقرأ كتابات مصريين بيعتبروها بريستيتيوت،
شوهت. هي شوهت
سيدة لعوب وبتوقع الرجالة في دباديبها وكلام فارغ من ده، بينما هي وطنية مناضلة عظيمة لا تقبل الخضوع لحاكم روماني مهما كان. فالمهم فأرجع تاني، ده دولة البطالمة. فبطليموس الثاني جوز بنته من ملك فرودس. يفكرون بقى ازاي يعني، تعرف الأسر الملكية بتحب تتجوز من بعض لضمان العروش، لضمان ان ما فيش عداوات وهكذا، أوروبا كلها كده. وفي مصر شاه إيران يجي يخطب بنت الملك أحمد فؤاد وهكذا. فجوز بنته من ملك رودس، فبنته لما راحت كانت كل شهر تروح سفينة مليانة من مية نهر النيل، لأنها ما تعرفش تستسير مية تانية إلا مية نهر النيل. لغاية إبراهيم بن محمد علي أثناء غزوته للشام اللي استمرت 10 سنين من 1830 ل 1840، كان حريص على أنه يبقى خط مية النيل ماشي من مصر لغاية ما يوصله، سواء في لبنان أو في فلسطين أو في سوريا أو في تركيا. وأنا قلت من شوية أنه ملك فرعون يمكن أسرة رابعة أو كذا قال أنه اللي بيشرب مية، لأنه النيل هو نيل مصر واللي بيروي مصر، واللي بيشرب من مية النيل يبقى هو هويته مصر، وكأنه بطاقتك بقت مصرية لأنك لازم تشربي من مية النيل.
الدكتور كمال مغيث كالعادة، حوار وحديث ممتع، بنتعلم كتير كالعادة منك، وإحنا في انتظار الحلقة الثالثة كمان. ألف شكر.
أشكرك يا مرة، أشكرك، ويعني أرجو أن كنا مش تقلت عليك ولا تقلت على الأصدقاء اللي حكتبوا.
ألف شكر.
أشكرك أشكرك أشكرك، مع السلامة.